إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأهنئ إخواني الحجيج بحجهم وتوجه الله تعالى بأن يتقبل منا ومنهم، وأنبه على بعض المسائل أراها من الأهمية بمكان، وأن إخواني المستمعين جميعا بحاجة إليها. الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، وقد اتفق أهل العلم على أن منكره كافر، وعلى أن المقصر فيه بعد الاستطاعة فاسق فاجر، وقد ثبت عند سعيد بن منصور وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد هممت أن أكتب إلى أمراء الأمصار فيضرب الجزية على من وجد سعة ولم يحج، فليمت الواحد منهم يهوديا أو نصرانيا، من وجد الاستطاعة ولم يحج. يقول عمر: كدت أن آمر أمرائي على الأمصار أن يلحقوهم بأهل الكتاب وأن يدفعوا الجزية لبيت المال، وإن مات الواحد منهم فليمت يهوديا أو نصرانيا، ولا أظن أن هنالك وعيد بعد هذا الوعيد. ذلك أن الحج فيه تجسيد ظاهر جدا لشعار الإسلام، فالناظر إلى الجامع الذي يجمع العبادات التي يحبها الله ويرضاها في الحج يجدها أنها قائمة على التوحيد وعلى الاتباع. فشعار الحاج في أول ركن يؤدي بعد النية التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كانت الجاهلية يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك إلا شريكا لك وما ملك. كان الناس في الجاهلية يلبون يقولون: لا شريك لك إلا شريكا واحدا هو لك وما ملك. فجاء الإسلام فأبطل هذا. لبيك معنى لبيك أن يا الله استجيب لك، استجيب لذائك المرة تلو الأخرى، وأنني لن أنقطع عن الاستجابة لك. هذا درس ينبغي أن يستفيد منه الحاج وأن يحقق تلبيته في حياته، عند بيعه، عند شرائه، مع أهله، مع إخوانه، في معاملاته، في علاقته. لبيك اللهم لبيك، أنا يا الله أعاهدك أن أستجيب لأوامرك المرة تلو الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ربطها بإبراهيم، وهو المقدم في ملة التوحيد: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. الرمي، رمي الجمار، كما ثبت عن ابن خزيمة عن ابن عباس أن الشيطان تعرض لإبراهيم في منى في موطن الجمار، فأراد أن يثنيه عن ذبحه ولده إسماعيل، فرماه بسبع حصيات فانساق في الأرض، ثم جره ثم ظهر له في موطن العقبة الصغرى الوسطى، فأراد أن يوسوس له وأن يثنيه وأن يخاطبه وأن يجعله لا يؤدي ما أمره الله تعالى به، فرماه بسبع حصيات فانساخ في الأرض. وهكذا في الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات. فالجمار شعارها أننا على العهد في محاربة الشيطان، محاربة الباطل وأعوان الشيطان. فكما أننا نعلن توحيدنا لربنا فإننا ندعو براء، فإننا نعلن براءتنا من الشرك وأهله وأتباعه. فهذا من معاني الحج. فيا من رميت الشيطان أنت لا تظن أنك ترمي إبليس، وإنما هذا رمز أنك على ملة إبراهيم عليه السلام، وأنك متابع له في التوحيد ومحاربة الشياطين، فلا تجعل الشياطين يلعبون بك، ابقى على هذا العهد. فالحج شعاره التوحيد وشعاره الاتباع. فالحاج يتحول من مكان لمكان، من لعبادة لعبادة. الحجاج جميعا يخرجون من الحرم إلى الحل اليوم الثامن يوم التروية، يتهيئون للخروج إلى عرفة فيبيتون بمنى. وسمي يوم التروية بيوم التروية لقلة الماء وشعبه آنذاك منى، فكانوا يرتوون ويحملون الماء ويروون الدواب جلبهم الله، فسمي بيوم التروية. وثبت عند الفاكهي في أخبار مكة بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رأيتم الماء في منى ورأيتم قد على أخشابها جبالها فانتظروا. إيش انتظروا؟ بلد، لكن انتظروا شيئا. فمن مناخ لمن سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيها مياه ولا كان فيها بنيان، وكثرة المياه والبنيان أمر إن حصل ننتظر شيئا. أقول منى باتفاق أهل العلم حرم، بعد منى يتجه الحجيج على هيئة المتضرعين المتذللين المساكين لله رب العالمين، حاسروا الرؤوس، متجردين من الثياب، متوجهين إلى رب الأرض والسماء، متضرعين له، آذين لهم الشرع أن يجمعوا جمع تقديم حتى لا ينقطعوا عن الابتهال والدعاء والتضرع لله عز وجل. يخرجون إلى الحل، عرف باتفاق أهل العلم حل وليست بحرم. ولذا أهل الجاهلية كان القرشيون منهم في حجهم في الجاهلية لا يخرجون من الحرم، كان الناس يذهبون إلى عرفة والقرشي يبقى في مكة في الحل، يبقى في الحرم لا يخرج الحل. وكانوا يسمون بالحمص. وقد ثبت أن جبير بن مطعم ابن مطعم رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، رأى بعرفة فقال: ما لهذا الرجل من أهل الحمص وفي عرفة؟ كانوا يستغربون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. فالنبي قبل الإسلام قبل الرسالة حج على ملة إبراهيم ولم يحج على ما اخترعه وابتدعه العرب. العرب نظام الطبقات، وبقي نظام الطبقات في الحج موجود في الجاهلية، وكان الناس جميعا يطوفون بالبيت عراة، وكانت صلاتهم بالبيت كما قال الله تعالى في التوبة مكاء وتصدية. تخيل بعد الحجيج يطوفون حول بيت الله الحرام يصفرون ويصفقون وهم عراة، يصفقون ويصفرون، هذا عجب لعب بهم الشياطين. وكانت الواحدة وهي تطوف كما ثبت في صحيح البخاري تطوف عارية، فتقول عن نفسها ولا تأذن لغيرها أن ينظر إلى عورتها إلى فرجها، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا بعضه لا أحله، لا أحل أن يراه الناس. فالشياطين لعبت بهم، فجاء الإسلام فوحد بين الناس جميعا بين رئيسهم ومرؤوسهم، بين نسيبهم ووضيعهم، بين غنيهم وفقيرهم، وحد بين الناس. فيخرجون من الحرم إلى الحل. يقول الحكيم الترمذي رحمه الله معنى أن يرد الله الحجيج من عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة حرم باتفاق، معنى أن يرد الله الحجيج من عرفة إلى مزدلفة أن الله تعالى قد قبله جميعا. فلحاله يقول يا رب خرجنا من حرمك إلى حلك متضرعين مساكين، نسألك مسألة المساكين فافعل بنا يا ربنا ما تريد، ونحن نرجو مغفرتك ونطمع برضاك، ونسألك أن تعفو عنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تعاملنا بفضلك لا بعدلك. فالله جل في علاه في شرعه يقول يا عبادي تحولوا من حلي إلى حرمي، ارجعوا إلى حرمي مرة أخرى، ارجعوا إلى مزدلفة. هذا المعنى يقول أهل العلم هذا التحول لازمه ومعناه أن الله قد قبله وأن الله قد غفر له. ولذا بعضهم يقول من ظن أنه إن حج ولم يغفر له قال هذا ذنب من الذنوب، بل بعضهم بالغ فقال هذا كبيرة من الكبائر. من حج وظن أن الله لن يغفر له، لأن معنى الحج ومعنى التنقل في مشاعر الحج يتضمن هذا أن الله قد قبل الحجيج وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. فالحج مداره وأساسه على التوحيد وعلى الاتباع. فالحجيج جميعا يتحولون، ثم في اليوم العاشر لهم أعمال الواجب عليهم أن يمتثلوها، والتقديم والتأخير فيها لما كان يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول آخر. وكل هذه الأفعال نفعلها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طويلة طويلة طويلة، جمع فيها جميع أحكام الحج. قد يسر الله لي ولله الحمد منا أن شرحت هذا الحديث في نحو 20 ساعة في 5 مجالس، ولعل الله إن شاء الله العزيمة قائمة في العام القادم نشرحه في هذا المسجد بإذن الله. ذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة موصلة مفصلة على وجه بديل. فقال في آخره قال لتأخذوا عني مناسككم. فالحج عبادة، والحج أطول عبادة متتالية في الإسلام، أطول عبادة بالمفهوم الخاص في الإسلام الحج. والحج يظهر فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل ما في الحج حكم، في الحج حكم لحجر وحكم آخر لحجر آخر. في الحج نقبل حجرا ونقول كما كان يقول عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبل. وفي الحج نرمي حجرا. فما الذي جعلنا نقبل ذاك الحجر ونحبه ونعظمه ونرمي هذا الحجر؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ورمى فنقبل ونرمي، نحب ما أحبه الشرع ونكره ما كرهه الشرع في حق كل شيء، حتى في الحيوان جلكم الله. الوزن في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الوزغ بالضربة الأولى كانت له 40 حسنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة: كان لها رمح قصير تقتل به الوزغ. لماذا نقول الوزغ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان ينفخ على نار إبراهيم، لا يحب أن تطفأ، لا يريد أن تطفأ نار إبراهيم. هذه الدويبة تعرفون الوزغ؟ الوزغ نسميه نحن في عباراتنا الدارجة أبو بريس، حيوان سلالة ما يسمى بالحردون والسحلية. فهذا الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، فنحن نقبضه، بل نقتله، بل نحتسب الأجر في قتله. لماذا؟ الشرع علمنا أن يكون حبنا لله، والشرع علمنا أن يكون بغضنا لله، والشرع علمنا أن يكون تعظيمنا لله، والشرع علمنا أن يكون تحقيرنا لله. نحب ما عظم أحبه الله، ونحقر ما حقره الله. هذا هو السعيد. الشقي من أحب ما أبغضه الله، ومن عظم ما حقره الله، ومن حقر ما عظمه الله، ومن أحب ما يبغضه الله، هذا هو الشقي. ولذا الحج فيه معنى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الحاج أن يتعلم من الحج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من حج ففحص أحوال الناس في الحج فرح وحزن، فرح بحب إقبال الناس على الحج. الحج فيه مشقة، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد النساء والضعفة بأمتي. الحج جهاد بحق النساء، جهاد النساء الحج، وجهاد الضعفة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الحج. فالذي يحج ويرى إقبال الناس على الحج ويرى أعدادا عظيمة تجتمع في الحج يفرح، والذي يرقب حال الناس وأخلاق الناس وأفعال الناس يحزن. يحزن لأمرين. في الأمر الأول يجد أن موسم الحج في مستوى الناس لم يصلوا إليه، فتقع بين الحجيج من المماحكات والمناكدات والمخاصمات ما لا يفرح بل يحزن، ويحزن لأن بعض الحجيج لم يتقيد بأحكام الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تستغرب، يعتجد بعض اللافتات الكبيرة جدا في منى مثلا حدود عرفة، وبعض الناس تعدى عرفة بأمتار، هو واقف خارج عرفة، هو يبيت خارج مزدلفة، كارمة ظاهرة جدا، وهو لم يتكلف أن ينتقل أمتار. تنظر فتستغرب، هذا لو أنه سأل عن حجه لقلت له حجك باطل باتفاق أهل العلم، وصحة حجه إنما تكون في أمطار يتحول من هنا ولا هنا. ما الذي جعله لا يفعل هذا؟ ما الذي جعله لا يفعل هذا؟ عدم توفيق الله، ذنوب، معاصي. فهنالك أمر مقلق ومحزن، والذي يفحص أحوال الحجيج يعلم أن الإصلاح في الأمة لا بد أن ينبني وأن ينطلق من العلم، من العلم الشرعي. تأمل معي، بارك الله فيك. المريض ذهب إلى الطبيب، فأغلب الأطباء في كثير من الأمراض يطلبون تحليل دم. لماذا يطلبون تحليل الدم؟ قالوا تحليل الدم لأن الدم منتشر في سائر البدن، ومن خلاله تظهر كثير من الأمراض. أنا أقول العينة المنتشرة في بلاد المسلمين جميعا من المسلمين إنما هي في الحجيج. الحجيج عينة منتقبة من جميع بلاد، من جميع دنيا، وفيها مسلمون، حتى بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. هذه العينة لو أنك خبرتها ووضعتها في المختبر وفحصتها ودققت فيها على اختلاف مستوياتهم التعليمية الأكاديمية ومستوياتهم المعيشية الاقتصادية وأنماط حياتهم المختلفة، تجد شيئا مشتركا في هذه العينة. وهذا الشيء المشترك في هذه العينة أنهم بحاجة أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يتعلموا أحكام الله سبحانه وتعالى. العسر والشدة تدخل على المسلمين في الحج بسبب عدم فقههم للحج. في الحج رخص، وهذه الرخص مظلومة، ومظلومة بالغلو تارة وبالجفاء تارة. يتوسع بعض الناس في الرخص فيجعل شعاره في الحج لا حرج لا حرج، يتوسع في قول النبي لا حرج. النبي قال صلى الله عليه وسلم لا حرج في التقديم والتأخير في أعمال اليوم العاشر، فيجعل ولا حرج في كل الحج. حتى هنأت أمس بعض إخواننا وطلبة العلم من جاء من الحج، فذكر لي أنه كان في حملته أعيان فقهاء العصر أمثال القرضاوي ومجموعة، سمى مجموعة، قال ولكني سمعت فتاوى حمدت الله تعالى أني أجلس في مجالسكم وأني أتعلم منكم، سمعت من الفتاوى ما جعلني أفهم لو أن الحاج بقي في فندقه ولم يخرج منه فإن حجه صحيح. يعني بعض الرخص يتوسع فيه، وبعض الحجيج عنده رخصة ويأبى الرخصة. فموضوع الرخص في الحج موضوع يحتاج أن نعالج معالجة صحيحة. كتب بعض معاصرين كتابا سماه لا حرج، فإن قرأته رأيت كل الحرج فيه مما جعل جمعا يتعقبوه ويردوا عليه. ومن أحسن من تعقبه شيخنا الشيخ العباد عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به وأطال الله عمره. فكلمة لا حرج والرخص في الحج هي أيضا تتعدى لسائر مسائل الدين في أبواب الفقه كلها، منهم من يطلب الرخصة ومنهم من يتوسع في الرخصة، والحق بين الجافي عنه والغالي فيه، الحق بين الغالي والجافي. فلا نريد من الحجيج يقيم حجه على رخص على رخص على رخص. حتى أخبروني بعض الإخوة أن بعض الحجيج ضاق ذرعا في اليوم العاشر، قال خلاص أنا لا أستطيع أن أبقى في الحج، ماذا علي؟ فدفع ثمن الذبائح وهو في اليوم العاشر غادر مكة. فبعض الناس نسأل الله عز وجل الرحمة في مثل هذه المواسم التي ينبغي للعبد أن يدقق في أفعاله وأن يدقق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحتسب وأن يصبر، وأن يستثمر هذا الحج لأن تتغير حياته كلها. فهو يرجع الحاج حجا حجا مبرورا كأنه قد ولدته أمه. لذا العلماء يقولون الذي يرى نفسه في المنام عاريا، قالوا هذا الدلالة على إيش؟ الدلالة على كفارة الذنوب. ويستدلون بحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق فرجع من حج كيوم ولدته أمه. والأم تلد الإنسان عارف إيش يعني كيوم ولدته أمه؟ ليس عليه شيء من الأدران ولا أوساخ ولا الذنوب ولا القذورات، فيوم فيرجع كيوم ولدته أمه، يعني حمام خالص للظاهر والباطن للخطايا والذنوب التي فعلها. وهذا أكبر تهنئة للحاج. فليست تهنئتنا للحاج فقط بسلامة الأبدان ولا بسلامة الأسفار، ولكن تهنئتنا لإخواننا الحجيج بسلامة الأديان، بأن الله عز وجل سلم لهم دينهم وأتم لهم دينهم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم في حديثه مسلم، والحديث الأول صحيح مسلم في حديث عمر حديث جبريل الطويل، لما ذكر سأله عن الإسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالحج من أمر الدين، ولذا الإيمان يزيد وينقص، فالذي حج زاد إيمانه فعل فعلا من الدين، وهذا الفعل الذي من الدين زاد جعل الإيمان يزيد. فمن أسباب زيادة الإيمان الحج. لكن إذا أردت أن تعرف يا عبد الله هل قبل الله حجك أم لم يقبل فانظر إلى عملك ما بعد الحج، انظر إلى عملك ما بعد الحج. فإن رأيت في نفسك انشراحا بالطاعات وبغضا وانقباضا عن ملذات المحرمات وعن الغفلات، لما تجلس في مجلس كله دنيا وفيه غيبة وفيه تنقبض وتنزعج، فاحمد الله واعلم أن الله قد قبل عبادتك. فالحسنة لها حسنة أكبر منها، والسيئة لها سيئة أكبر منها. فثمرة الحج أنه يزيد الإيمان، وعلامة الحج المقبول أن الله عز وجل يشرح عبد، يشرح قلب العبد الذي قبل حجة، يشرحه لأن يكثر من الطاعات، يمسك لسانه، يعمق مراقبة الله فيه، يكون وقافا عند حدود الله وأوامره سبحانه وتعالى. هذا هو علامة الحج المبرور. يعني هذه معاني سنحت في الخيال وجاءت على البال، فأحببت أن أذكرها لكم على استعجال من غير إمهال، وأرجو أن لا يكون فيها إهمال. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والآن. وآخر دعوان عبد الله. إذا في سؤال خصوصا أخوان الحجيج حسن، إذا ولد سؤال أخوان الحجيج مقدمون على غير بأحكام حجهم حسن، تفضل يا أخي. إياك.
بالنسبة لخروج الناس عن حدود الحرم.
آه.
يعني في حد هذا العام نحن جالسين نبلور من حدود الحرم، الحد تبين حدود الحرم حدود 20.
بارك الله فيك. هذا مثلا في ميناء تقصد مثلا؟
لا، نقصد في عرفة.
في عرفة. الخروج في عرفة عن حدود عرفة. تقصد حدود عرفة. العلماء يقولون في تقعيداتهم بناء على أدلة نقلية، يقولون ما قارب شيء يعطى حكمه، ويذكرون على هذه القاعدة أدلة نقلية، منها ما أخرجه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر النهار. ومن المعلوم أن المغرب ليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وتر النهار لأنه أقرب شيء إلى النهار المغرب، من الوتر لليل وتر النهار، وتر النهار المغرب. فالسعيد من جعل وتر الليل متى؟ قبل الفجر، حتى يباعد بين وترين، إلا من في حق من ينام. ولا يمنع أن يكون الإنسان في الصيف وتره قبل أن ينام، وفي الشتاء وتره بعد أن ينام. فمن الفوائد المستنبطة من الحديث أن القريب من الشيء الضحوف إلى المسجد تضاق، فالشوارع التي حوالي المسجد تؤدى فيها الجمعة، وكذلك بيت الله الحرام الشوارع إذا ضاق المسجد فالناس يصلون في الشوارع فيعطى حكمه. ولذا قال أهل العلم: إن ضاقت عرفة بأهلها وإذا ضاقت منى بأهلها فإنما جاورها من الاتصال، بشرط الاتصال تبقى الأمور متصلة، فإنما قاربها من الاتصال يأخذ حكمها بناء على أن ما قارب شيء له. لكن أنا لا أظن أن عرفة لا تتسع، بدلالة أنك ترى بعض الناس خارج حدود عرفة وأن تمشي بالسيارة مثلا تجد أماكن في فجوات كثيرة وفراغات كثيرة، والحال الناس لو جلسوا في تلك الفجوات قد يكون في بعض الأحيان أحسن من حالهم بالنسبة إلى صحتهم من المكان الذي هم جلسوا فيه خارج عرفة. وهكذا منى. ولذا ذكرت ببعض السلف يقول كلمة عن منى عجيبة، يقول عن منى بعض السلف يقولون: منى كرحم المرأة، كل ما ازداد حجم الجنين اتسع الرحم. يعني الأجنة في أرحام الأمهات فرق كبير بين جنين وجنين. ترى بعض النساء يعني بنيتها ضعيفة، ليست ذات سمن ولا ذات طول، وتلد مولودا بارك الله يكون ولد كبير، وامرأة أخرى كما يقولون في تعبيراتنا أجهم منها وتلد مولود صغير. فبعض أهل العلم يقولون منها كرحم المرأة، كل ما كثر الناس كل ما تمددت. في أسرار في الحج أظن أن العلم سيقف أمامها عاجزا، منها منها ومنها الجمار، ومنها الجمار. ظفرت بخبر لابن عباس عند ابن خزيمة بسند صحيح، يقول فيه ابن عباس يقول الرمي الذي يتقبله الله يرفعه الله إلى السماء. كيف يرفع الله السماء؟ جمار التي يرميها الحجيج المتقبل منها ترفع إلى السماء، هذا معجز. حجر أسود النبي أخبرنا في الترمذي نزل من الجنة أبيض من اللبن، قال فسودته خطايا بني آدم. قال بعض شراح الترمذي في العارضة ابن عرب المالك في العارضة قال انظر إلى أثر الذنب على الحجر، يسود الحجر. فالشاهد أن المكان إذا ضاق بالإنسان ولا يستطيع إلا أن يكون خارجه، فإن جلس خارجه فامتد البنيان فلا حرج. لكن أنا أرى أن هذه الفتوى فيها توسع في التطبيق العملي، أما في التنظير الفقهي فما جاور الشيء يعطى حكمه، والله تعالى أعلم.
تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، تعمد الخروج من منى في أيام التشريع والجلوس في مكة ثم الذهاب إلى منى فقط في الليل والمبيت في منى ثم العودة إلى مكة في النهار، هذا جائز؟
جزاك الله خيرا. أولا من رحمة الله بنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم نزل في الحجون ولم ينزل في منى ولم ينزل في مكة، ونزوله في الحجون وكان يتغشى مكة ويزورها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زارها في منى في أيام منى أيام منى أيام التشريق زار مكة. هذا استفاد منه أشياء، فمن الأشياء التي تستنبط منه أولا أن بعضهم قال مكة ليست كلها حرم، لو كانت مكة كلها حرم ما نزل النبي الحجون وصلى في الحجون وبقي في الحجون وكان يتغشى البيت، وهذا فيه توسع الأمة. بعض الناس كله شوق لبيت الله وكله طمع بالأجر، لكن يقتضي منه الأمر ألا يزور بيت الله كثيرا، ليس ذهنا وعدم حب، لكن هذا الظرف هكذا يقتضي، لا يستطيع أن يصلي كل الصلوات. هذا الصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصنيع يستفاد منه أن مكة ليست كلها حرام، فكل حدود الحرام تعطى حكم مكة، هذا قول لبعض أهل العلم، والتفصيل فيه الآن يطول، لا نتكلم فيها، نتكلم الآن في الأمر الثاني. من الفوائد المستنبطة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام في أيام منى أنه لا يلزم في منى أن تبقى فيها طوال المدة. أهل العلم يقولون العبرة في الأحكام التغليب، غلب الغلب الكثرة، قالوا التغليب النصف زيادة. بلا شك أن الذي ينزل في منى ويبيت فيها ويبقى فيها صنيعه أحب إلى الله ممن مكث فيها إلا القليل، ومن مكث فيها إلا ساعة فصنيعه أحب إلى الله ممن مكث فيها إلا ساعتين، ومن مكث فيها إلا ساعتين أحب إلى الله تعالى صنيعه أحب إلى الله تعالى ممن مكث إلا ثلاث ساعات. لكن المبحوث عند أهل العلم عند الفقهاء ما هو الحد الذي يجزئ؟ لو أني صنعت شيئا في المبيت بمنى ما هو الحد الذي يجزئ؟ قال أهل الفقه الحد الذي يجزئ في المبيت بمنى أن تبيت أغلب الليل. قالوا كيف يعرف أغلب الليل؟ قال الليل يبدأ من المغرب وينتهي من الفجر، فتحسب عدد الساعات ثم تنصفها ثم تفعل النصف زيادة، وكلما زادت هذه الزيادة كانت أقرب إلى الله سبحانه، هذه الزيادة كلما كثرت كلما زادت، لكن الاجزاء النصف زيادة. الناظر في أفعال الحج يجد أن الحج يبدأ بمنى وينتهي بمنى، وما بعد منى يبقى تعظيم البيت. فالطواف بالبيت، طواف الوداع، ليس من أعمال الحج. طواف الوداع تعظيم للبيت، لذا اتفق أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا تحبس الركب، فمتى كان هنالك ركب مجموعة معهم حائض ونفساء ولم يمكنها أن تطوف طواف الوداع فإنها ترجع دون بديل. ما عليها بديل، إيش عنده البديل؟ يعني ما عليها كفارة، ما عليها متى طهرت ترجع، ترجع ولو كانت أهل جدة مثلا، ما ترجع إلى طواف الوداع. فقال أهل العلم طواف الوداع إنما هو تعظيم للبيت وليس هو من أفعال الحج. إذا بعض أخواننا بيسأل وكان متعجلا يقول أنا ما طفت طواف الوداع ما استطعت، يقول أنت أخطأت، أنت بدل من أن تدور مع الشرع دورت الشرع معك، ما تستطيع، تأخر، تأخر يوم، تأخر يومين. طب يقول لك أنا فعلت، إيش أفعل؟ أقول توب إلى الله واستغفره، ليس عليك ذنب، لأنك أديت أفعال الحج. طواف الوداع ليس من أفعال الحج، لكن أنت قصرت، ما عظمت بيت طاعة وجل، وما استجبت لما ثبت في حديث جابر بن عبد الله من قوله صلى الله عليه وسلم: وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر في أفعال الحج يجد أن جل أفعال الحج منى، الثامن منى، ثم العاشر منى، بعد الأفعال ترجع إلى منى، تبيت في منى، أيام التشريق منى، أفعال الحج منى. لذا مسجد الخيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلى فيه 70 نبيا. مسجد الخيف هذا المسجد اللي في منى القريب من الجمرات، كان الأنبياء كلهم يتتابعون الحج ويصلون فيه. فأيام الحج أيام، لذا العلم يقولون هذا من لطائف الربط، الدقائق اللغوية واللطائف اللغوية بالحج. قالوا منى لما سميت منى؟ فمن الأسباب التي يذكرها العلم في سبب تسمية منى بمنى، قالوا منى سميت منى لأن أماني الناس تتحقق هناك. الأماني تتحقق هناك، كيف تتحقق الأماني في الحج؟ بالدعاء. الأماني الحاج تتحقق في منى، فسميت منى بمنى لأن الحاج أغلب وقته، أغلب وقته في منى، وهو يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل، ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، وطعام وشراب قوة ببدنك على الطعام والشراب، الخوف من التقوية في البدن على المعصية. ذاك الأماكن ما تخطر المعصية في بال الموفق، إذا جاء التوسع في الطعام والشراب، كل واشرب ولكن إيش؟ أدي حق هذا الطعام هذا الشراب، كما كان يقول سفيان رحمه الله، والذي ذكرتكم هذا كان سفيان يأتي العشاء فكان يأكل أطايب الطعام ويؤتى له بالموز والفالوذج، فالوذج حلوة طيبة، فيأكل الموز والفالوذج، ثم كان رحمه الله تعالى يقول: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم كده، ثم يصلي بالليل ويطيل القيام، فيصلي نحو نصف الليل، أكل الموز والأطايب الطعام والموز والفالوذج، اعلف حمارك ثم كده، اعلف اشتغل عليه. طعام وشراب ليس مذموما إلا إن أصبح معينا على الباطل، معينا على المعصية، يعني مسورا للشهوات. فأيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله، ما أجمل ذكر لله مع أكل وشرب، مع أكل وشرب وذكر لله. وذكرت لكم في الرواية عند الدرقطني قال: أكل وشرب وذكر لله وبعال، أيام بعال يعني جماع. لكن هذا في حق من تمتع في الحج التمتع الحقيقي. وجل تمتع الناس اليوم تمتع حكمي لا حقيقي. جل تمتع الناس اليوم وللأسف بعض الناس يتورع, يعني بعض الناس لا يأتي أهله يظن أنه إن فعل ينقص أجره, وهذا خطأ, خطأ شنيع. ولذا في حملات الحج كنا نسأل قبل أخواتنا تسأل أنه يعني حث الرجال على أن لا يطمعوا بالنساء. طب ما الذي يمنع الرجل أن يأتي أهله؟ ما الذي يمنع؟ في حديث جابر كان العرب في جاهليتهم كانوا يعظمون أن يأتي الرجل أهله في الحج, يرون أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمساق الهدي في الحج أمرهم بالتمتع, أمر كل من لم يسق الهدي أن يتمتع. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إيش يعني ما سقت الهدي؟ يتمتعت. فمجموع من لم يتمتع عدد قليل, مجموع من لم يتمتع عدد قليل من الناس. قال لو سقت, لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا لتمتعت. لو استقبلت ما سقت الهدي معنى ما سقت الهدي يعني حججت متمتعا. حتى أن عليا رضي الله تعالى عنه كما في حديث جابر علي حج وجاء من اليمن, وكان علي بعيد عهد بأهله بفاطمة, فرأى فاطمة في الحج قد لبست المنمق من الثياب فاستهجن واستغرب, من أمرك بهذا؟ قالت أبي. أبي صلى الله عليه وسلم أبي أمرها أن تلبس. هذا تمتع, العرب كانوا يعظمون التمتع فأمرهم بالتمتع. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي التمتع, يعني التمتع الذي أذنت لنا فيه, أي الحل تريد؟ فقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال الحل كله. الحل كله شو يعني الحل كله؟ حتى أتينا الأهل. فقال جابر فذهبنا إلى منى يعني اليوم الثامن وأذكارنا تقطر منية, يعني ذهبنا إلى منى ونحن حديث عهد بالتمتع بالنساء. لماذا هذا؟ هدما لعادة جاهلية, هذا هدم عادة الجاهلية. فالجاهلية كان الواحد منهم يعظم أن يأتي أهله في الحج, وهذا تعظيم ليس على الوجه الذي يطلبه الله ويرضى الله تعالى.
أخونا أبو رائد يذكر أنه يعني رأى رجال يدخنون عن عرفة,
يدخنون
عن عرفة حكم التدخين عن عرفة.
أسأل الله الرحمة, أسأل الله الرحمة, أسأل الله الرحمة, أسأل الله الرحمة. نسأل والله يا إخوة, سألني بعض طلبة الجامعة ممن حجوا مع الجامعة يقولون رأينا نساء في عرفة, فبعضهم يسأل أنه أمنى على عرفة, نسأل الله الرحمة. أن يستهين الإنسان بأمر الله في شهر الله العظيم وفي شعائر الله دلالة على أن القلب خراب يباب. فربنا يقول في الحج, في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا إن لكل ملك حمى, في لكل ملك حمى, لا يأذن الملك أن هنالك حمى له, لا يأذن لأحد أن يفوض في عرضه ويتكلم عليه. النبي يقول وحمى الله محارمه, فمن محارم من أعلى درجات المحارم وحمى الله محارمه, من أعظم درجات المحارم الحرمين, ولا سيما في الأماكن الأوقات المعظمة أشهر الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آوى محدثا في المدينة عليه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا آوى الرجل في الحرم محدث, شو يعني محدث؟ يعني مسلم لكن صاحب بدعة, إذا آويته وأطعمته وأسكنته في الحرمين العابد اللي جاء يعبد يعني مبتدع لما يأتي لمكة والمدينة شو المطلوب من أهل مكة والمدينة؟ أن يلبدوه ولا يطعموه ولا يهوه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما بالكم بالذي يفعل المعاصي جهار النهار والذي يجار مقصد. تدرون أن بعض الناس من شدة ألفة الدخان ما يعتبر الدخان معصية، وبعض الناس نسأل الله الرحمة بدخن أمامك وكأنه ما يفعل شيء، وإذا يعني أنت أثرت عليه يعني أنت أمر مستهجن، يعني تنكر عليه بزجر وهو لا قلب له لا حياة له. هذا الاستهتار بالصغيرة والإدمان عليها هذا أمر حرام. إذا يعجبني الولد صغير لقن أنه الدخان حرام، يرى أبوه بدخن قل له دخان حرام، فالأب جزاه الله خيرا بيغلق بيطفئ السيجارة، يطفئ السيجارة بكلام من؟ ينبغي للوالد أن يحب لولده ألا يدخل الضرر على نفسه. فمن الأمور المعكوسة المقلوبة أن الولد الصغير لا يحب أن يدخل الأب الكبير الضرر على نفسه، هذه أمور مقلوبة. والله لا يحتاج لمؤلف في الأمور المعكوسة هذه الأيام، في أمور معكوسة. النبي حث على أخذ الشارب، بعض الناس يكبر الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين في النار، النساء ما شاء الله مطبقات الحديث والرجال عجيب. أمر معكوس، أمر عجيب، دنيا عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تفضل أخي منار، الحمد لله على السلام، الله يتقبل منك.
شيخنا من تحدث اليوم العاشر، من تحلل اليوم العاشر ثم لم يقفل الإفاضة قبل فهل يرجع ويحرم؟
هنالك حكم كاد أن يهجره أهل العلم، قال به عبد الله بن الزبير ونصره بقوة الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن على سنن داود، ونشره في هذه الأزمنة شيخنا الألباني رحمه الله. وهذا الحكم كاد أن يهجر بل أن يستهجن. من أعمال اليوم العاشر كما هو معلوم طواف الإفاضة، وبعض الناس في طواف الإفاضة يؤخرونه مع الوداع، وبعض الناس لا يتمكنون من فعله إلى اليوم الثاني، ولا حرج حتى هذا اليوم يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة، خصوصا المرأة الحائض، ولا سيما إذا كانت تسكن قريبا أو تتمكن من الذهاب والإياب كمجلس دول التعاون الخليجي مثلا، امرأة من الكويت مثلا حائض وقالت ركبي يرجع إيش أعمل؟ طب ممكن ترجعي بعد أسبوع 10 أيام، ممكن ارجع لبلدك وأنت محرمة عندك تحلل أصغر لا يجوز التمتع بين الأزواج، ومتى طهرتي؟ ارجعي إلى مكة طوفي طواف الإفاضة وروحي، تم حجه. وهذا لا حد له. شو يعني لا حد له؟ يعني لو نفست طاف طواف الإفاضة متى طواف الإفاضة؟
40 يوم
بعد فترة، قد تزيد 40 يوم بعد 40 يوم طواف الإفاضة. نعم تطواف 40 يوم، تستطيع أن تبقى في مكة تبقى، ما تستطيع إلى خلاص. فالحكم الذي قاله ابن الزبير وأشهره شيخنا رحمه الله أن من أمسى، من غربت عليه شمس يوم العاشر ولم يطف طواف الإفاضة فينبغي أن يخلع المخيط وأن يرجع إلى لبس ملابس الإحرام. والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. إذا أمسيتم، شو يعني أمسيتم؟ غروب الشمس، ولم تطوفوا بالبيت، أي تطوفوا بيت طواف الإفاضة، عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. كيف كانت هيئتكم؟ التحلل تحللات كما هو معلوم، تحلل أصغر عن كل شيء إلا النساء، وتحلل أكبر يحل به الحاج كل شيء. فالتحلل الأكبر يكون بعد أربعة أشياء عمله العشر. الأكبر والأصغر أن تفعل الأغلب، ولو فعلت الرمية فقط وتحللت أرجو لا يكون خرج، لأنه قد صح في الحديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فالذي لم يطف وقد أمسى فبناء على هذا الحديث ينبغي أن يعود إلى ملابس الإحرام، والله تعالى. تفضل بك نختم إن شاء الله.
أقول هذا الكلام سنة، مش يعني إذا ما تحل البعل شيء.
إذا الرجل
ما حكم ذلك إذا لم يتحلل؟
لو أن رجلا بقي في ملابسه خالف النهي ولم يطف، خالف وقع في النهي، خالف الحديث، لكن لا شيء عليه، ولا سيما كان جاهلا أو أفتاه بعض أهل العلم المعتبرين عنده بأن يفعل. والله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.